الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا زال الحديث موصولا بذكر شيء من التعليق على كتاب متن الغاية والتقريب لعلامة الشافعية وفقيه الشافعية أبو شجاع أحمد بن الحسين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. إخوان الكرام، لا شك ولا ريب أن طالب العلم يظل إخوان الكرام حريصا على طلب العلم وعلى التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. مهما بلغ من العلم فإن المذاكرة ومدارسة العلم ديدنه دائما، فربما يقف على أشياء لم يكن يعرفها من قبل. فالوصية لنفس إخوان الكرام ولإخوان طلاب العلم بالقراءة ثم البحث إخواني ومذاكرة من هو أعلم حتى يستفيد الإنسان. فكم من مسلمات عند الإنسان في بعض المسائل يزداد، أو كم من المسلمات عند الإنسان في بعض المسائل يقف على بعض الأشياء التي قد تخرم هذه المسلمات التي عنده. فالعلم إخوان الأفاضل غزير وكثير، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالفقه في الدين. قلت هذا إخوان الأفاضل لأن الإنسان قد يتكلم بالرأي في المسألة المعينة ثم يقف على أشياء فيرجع عن هذا الرأي ويذهب إلى رأي آخر، ولا ضير في ذلك، وإنما المذموم العجلة إخوان الكرام. أن يتكلم الإنسان بالرأي دون تمييز أو بصيرة ثم يتبنى رأي آخر أيضا دون تمييز أو بصيرة، هذا هو المذموم. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وسننها قبل الدخول فيها شيئان، الأذان والإقامة. كنت قد ذكرت في المجلس الماضي إخوان الكرام أن حكم الإقامة أنها واجبة، حكم الإقامة أنها واجبة، وكان معولي على ذلك ما جاء في حديث المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم تشهد فأقم، ثم تشهد فأقم. والذي تبين لي والله تعالى أعلم أن هذه اللفظة في هذا الخبر لا تصح، لفظة ثم تشهد فأقم لا تصح هذه اللفظة، وقد أعلها بعض كبار علماء الحديث في زماننا. نعم، هذا الإمام الرباني صحح هذا الخبر إجمالا إخوان الأفاضل، ولكن في بعض كتبه أعل هذه الزيادة بالذات ثم تشهد فأقم في كتابه الثمر المستطاب المجلد الأول صفحة 204، مع أنه من كتب الشيخ الألباني المتقدمة، إلا أنه أعل هذه اللفظة. وفعلا إخوان الكرام، هذه اللفظة معلة وهذه اللفظة شاذة، تفرد بها يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد الأنصاري وهو مجهول. وجمهور أهل العلم يرون أن الإقامة سنة، أن الإقامة سنة. لماذا؟ لعدم ورود الدليل الذي يدل على الوجوب. لاحظوا إخوان الكرام، ما نتكلم عن الإقامة العامة أو الأذان العام، قلنا بأن هذا فرض كفاية، ولكن فاتتني الصلاة أريد أن أصلي لنفسي، هل لابد أن أقيم الصلاة؟ واضح هذا إخوان الأفاضل؟ لو افترضنا أن جماعة هنا وقد سمع النداء والإقامة في المساجد الأخرى جاءوا وصلوا من دون إقامة، هل نحكم بأنهم قد وقعوا في الإثم أو تركوا أمرا واجبا؟ الراجح أنهم تركوا سنة. وانظر رعاك الله إلى ما يعضد ما ذهب إليه الجمهور عليهم رحمة الله تعالى. جاء عند الإمام مسلم من حديث علقمة والأسود تابعيان رحمة الله تعالى عليهما أنهما قالا: أتينا عبد الله بن مسعود في دار فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا. قال: فقوموا فصلوا. فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة.
عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه دخل عليه كثير من التابعين، سأله هل صلى الناس في المسجد؟ قال لا. قال قوموا فصلوا، فلم يأمرهم لا بأذان ولا إقامة. لعل قائل يقول طيب كيف ابن مسعود يصلي في المنزل ويصلي بتلامذته في المنزل، وكيف ما يذهب ويصلي في المسجد؟ جاء في تكملة الخبر أن ابن مسعود ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي بعد أئمة يؤخرون الصلاة، فصلوا معهم فإن صلاتكم معهم تعتبر نافلة، فلذلك هو أدى الفرض، فإذا صلى هؤلاء يذهب ويصلي معهم، وليس هذا فيه ترك صلاة الجماعة. أخوان الكرام، ليس هذا فيه ترك صلاة الجماعة. إذن الشاهد لم يأمرنا بأذان ولا إقامة، ولم يأتي دليل يدل على وجوب الإقامة على كل مصل، لم يأتي دليل يدل على وجوب الإقامة على كل مصل. إذن الراجح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أن الإقامة سنة. إخوان الكرام، يعني امرأة في البيت ما أقامت الصلاة، صلاتها ما حكمها إخوان الكرام؟ لا شيء عليها، وقد تركت سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبعد الدخول فيها شيئان، أي إذا الإنسان دخل في الصلاة وشرع فيها يستحب له أن يفعل أمرين. ما هو الأمر أخواني؟ ما هما هذان الشيئان؟ قال التشهد الأول والقنوت في الصبح والوتر في النصف الثاني من شهر رمضان. يعني عندك أمرين، التشهد الأول سنة من سنن الصلاة على كلام المؤلف عليه رحمة الله تعالى، والقنوت في الصلاة. طيب وين القنوت في الصلاة سنة؟ يقول في أداء في صلاة الفجر وأيضا في النصف الثاني من رمضان. يعني يتكلم المؤلف عن مسألتين، التشهد والقنوت. القنوت في موضعه، والتشهد ماذا؟ هو التشهد الأول. واضح أخواني؟ واحد يقول لك المؤلف ذكر ثلاث مسائل، نقول لا، تكلم عن مسألتين، مسألة التشهد الأول وعده سنة من سنن الصلاة، والقنوت في الصلاة عده سنة. أي قنوت هذا؟ قنوت الفجر الذي يذكر في صلاة الفجر عند مذهب الشافعية. وقال أيضا بالقنوت وقال بأن القنوت في صلاة الوتر في النصف الثاني من رمضان يعتبر سنة. نأخذ أخوان الكرام نقطة نقطة. التشهد الأول ذهب الشافعية عليهم رحمة الله تعالى أنه مسنون وليس بواجب، سنة أخوان الكرام. طيب ما الدليل؟ قالوا تركه النبي صلى الله عليه وسلم نسيان، ثم جبره بسجود السهو، ولو كان واجبا لم يجبر، ولو كان واجبا لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبر بسجود السهو. والراجح والله تعالى أعلم أن التشهد الأول واجب، بدليل الخبر الذي مر معنا في المجلس الماضي، كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض علينا التشهد، كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض علينا التشهد. بقي التشهد الأول على الركنية، بقي التشهد الثاني على الركنية، والتشهد الأول على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجود السهو، والسنن إخواني ما تجبر بسجود السهو. السنن إخواني ما نسجد لها سجود السهو. مثال، لو الرجل نسي أن يرفع يديه عند القيام للركوع يسجد سجود السهو؟ أجيب إخواني، قبل الركوع يسجد. طيب نسي جلسة الاستراحة يسجد؟ ما يسجد إخوان الكرام. فالسنن لا يسجد لتركها سجود السهو، وإنما نسجد سجود السهو إذا تركنا واجب، نسجد سجود السهو إذا تركنا واجب. هذا إذن هو الراجح إخوان الكرام، هذا هو الراجح والله تعالى أعلم أن التشهد الأول واجب. فلو أن إنسان تركه متعمدا بطلت صلاته، لو أن إنسان تركه متعمدا بطلت صلاته. طيب عند الإخوان الكرام عندنا مسألة مشهورة في مذهب الشافعي، بل إن صح التعبير هي من مميزات مذهب الشافعية، يعني الشافعية يعرفون بهذا الرأي. ما هو إخوان الكرام؟ موضوع القنوت في صلاة الصبح. هل من السنة أن نقنت في صلاة الصبح أم لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. إخوان المالكية والشافعية يرون استحباب القنوت، حتى المالكية، لكن المالكية يرون استحباب القنوت قبل الركوع والشافعية بعد الركوع. انتبهوا لذلك إخوان، المالكية قبل الركوع والشافعية إخوان الكرام بعد الركوع. والراجح والله تعالى أعلم أن القنوت الدائم المستمر ليس بسنة في صلاة الفجر، إنما الذي ورد قنوت النازلة، إنما الذي ورد إخوان الكرام قنوت النازلة. أما القنوت الذي يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم دائما طيلة السنة لم يأتي هذا في دليل صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ورد دليل صحيح لكنه غير صريح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القنوت. لا ينبغي لنا أن نحمل هذه اللفظة إخوان الكرام على ما هو متبادر للذهن، أي القنوت المعروف. إخوان يطيل القنوت أي الصلاة قانتين عابدين لله سبحانه وتعالى، فهذا هو معنى هذه اللفظة. ومما يؤكد أن القنوت في صلاة الصبح الراجح والله تعالى أعلم أنه ليس بسنة ما جاء عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبتي قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ها هنا بالكوفة نحو من 50 سنة، أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني محدث، أي بني محدث. إذن القنوت في صلاة الفجر إخوان الكرام ليس بسنة، القنوت في صلاة الفجر إخوان الكرام ليس بسنة. وهذا الخبر صحيح إخواني، إسناده صحيح. طيب، مسألة أخرى ذكرها المؤلف، القنوت في الوتر، هل يستحب القنوت في الوتر بشكل دائم؟ هل ورد خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح في ذلك؟ هذه مسألة إخواني تحتاج إلى تأمل من طالب علم، يعني طالب العلم الذي له مرحلة متقدمة في الطلب لو تأمل فيها ينتفع. أما طلاب العلم إخواني في أوائل مرحلة الطلب يكتفون بما هو مشهور ومعروف عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى. على العموم ذكرت هذه حتى طالب العلم الذي له مرحلة في الطلب يبحث. على العموم ورد عن الصحابة الكرام عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يقنت إلا في النصف الثاني من رمضان، لا يقنت في الوتر إلا في النصف الثاني من رمضان. إذن الشافعية لهم دليل قوي إخواني الكرام أن القنوت في الوتر يكون فقط في النصف الثاني من رمضان، والقنوت في باقي السنة لو قنت أحيانا طيب. أما المواظبة إخواني الكرام أو أن تكون عادة الإنسان الاستمرار على القنوت والله تعالى أعلم لم يصح في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل عائشة رضي الله عنها التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم يوتر كثيرا ويصلي بالليل كثيرا لم تذكر لنا خبر في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. فلذلك إخوان ننتبه لهذه المسألة، لو قنت الإنسان أحيانا لا حرج عليه، ولكن أن يواظب على قنوت الوتر والله تعالى أعلم يحتاج الأمر إلى دليل. وما وقف على دليل نستفيد إخوان الكرام، وما وقف على دليل نستفيد منه بإذن الله عز وجل. فتأتي معنا مسألة، صلينا وراء واحد إخوان الكرام يقنت في صلاة الفجر، ماذا نفعل؟ الراجح والله تعالى أعلم لا تتابعه في القنوت، أكثر من الحمد لله والثناء على الله سبحانه وتعالى. ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، إلى آخر هذا الذكر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع التنبيه أن هذه مسألة معتبرة يقول بها اثنين من كبار أئمة أهل السنة والجماعة. طيب، وهيئاتها 15 خصلة. ما المقصود بالهيئات إخواني؟ سنن الصلاة التي لا تجبر بسجود السهو. سنن الصلاة التي لا تجبر بسجود السهو، ستأتي معنا، سيذكرها المؤلف يعني بعد ورقة أو ورقتين، معنى الهيئات. سنن الصلاة التي من تركها لا يسجد لتركها سجود السهو. قال رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، مرت معنا هذه المسألة، وقلنا بأن من قال الله أكبر دون رفع اليدين صلاته ما حكمها؟ ها برشيد، صحيحة أستاذ الكريم، صلاته ما حكمها؟ هيه ما الذي يجوز؟
عدم رفع
اليدين. إيه زين، وين دليلك؟ دليلك ما قال له ارفع يديك. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته لم يقل له ارفع يديك، قال له ماذا؟ كبر. ولم يقل له ماذا؟ ولم يأمره برفع اليدين. وتأخير البيان عن وقت الحاجة ما يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة ما يجوز. طيب عمر، الموطن الثاني وين نرفع ايدنا في الصلاة بعد؟ انظر ماذا يقول المؤلف، ماذا يقول؟ تعرف دليل على هذا؟ ترفع ايدك قبل الركوع عمر؟ رفعت ايدك اليوم؟ دليلك أنوار، ترفع ايدك قبل الركوع؟ دليلك، تفضل.
عمر رضي الله عنه إذا كان يرى رجل لا يرفع يديه إذا رفع
يديه، هكذا ورد عن ابن عمر. الله أعلم كلامك صحيح، يعني فوق كل ذي علم العليم إخوانا، تعلم والله. ورشيد، جيد، أحسنت. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله. مرة أخرى، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يده حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله. أخرجه البخاري. إذن هذه ثلاث مواطن إلى الآن: تكبيرة الإحرام، وقبل الركوع، وعندما يرفع المصلي من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده أيضا يرفع يديه. أيضا ماذا؟ يرفع يديه. قال الجيد أيضا يرفع يديه. مسألة لم يذكرها المؤلف إخوان الكرام، عند القيام للركعة الثالثة هل نرفع أيدينا؟ نرفع عون، نرفع. تعرف أن الجمهور يرون عدم سنية ذلك، جمهور أهل العلم، بل نقل الإجماع على عدم سنية ذلك. إخواني هنا لابد طالب العلم يتأمل. إخواني تفضل مرشد. جيد، لكن الجمهور لن يخالف حديث وارد في البخاري هكذا، يعلون الخمر جمهور أهل العلم، لكن على العموم إخواني الراجح والله تعالى أعلم البخاري هذا، أنه ورد رفع اليدين عند القيام من الركعة الثالثة عند القيام من الركعة الثانية إلى الثالثة. عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، أي جعله مرفوع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الجمهور يرون عدم سنية ذلك، يعلون هذا الخبر إخواني، يعلون هذا الخبر. والصواب الله تعالى عن الخبر ثبت في صحيح البخاري إخواني. إذن والله تعالى أعلم أن هذه أن هذا الرفع مستحب، أن هذا الرفع إخواني الكرام مستحب. وضع اليمين على الشمال ورد إخواني الكرام عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري. كل من يحاججك بالسدل حاججه بهذا الخبر في البخاري في الصحيح. عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري. بوب عليه البخاري فقال باب وضع اليمنى على اليسرى، باب وضع اليمنى على اليسرى. وفي حديث وائل بن حجر عند الإمام مسلم في الصحيح ثم وضع أي النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على اليسرى، ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على اليسرى. هذا ما تيسر في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني يعلم الله بعض المسائل أخذت مني الوقت الكثير، لكن ليس كل ما يعلم يقال، لأن بعض المسائل إخواني تحتاج إلى تأمل، وقد الإنسان يبحثها وحده هذا شيء آخر. يعني على سبيل المثال، هل ترفع الأيدي عند القيام إلى الركعة الثالثة وأنت جالس؟ هذه مسألة والله تحتاج تأمل إخوان، وتحتاج نظر. طيب دعاء الحسن بن علي في قنوت الوتر اللهم اهدني في من هديت، تصح لفظة قنوت الوتر؟ مسألة أيضا تحتاج إلى تأمل، وغير ذلك الكثير إخواني. فعذرا منكم هذه البضاعة المزجاة، لكن لك غنمها وعلي غرمها. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتفضل. تفضل. قلت لك بارك الله فيك ما تتابعه، ما ترفع يدك، كيف تتابع وما تتابع وترفع يديك؟ واضح هنا الإمام له رأي، صليت خلف من يسجد في صلاته، هل رعاك الله عز وجل تسجد؟ ما تسجد. رجل يدين الله عز وجل بالسدل، يدين الله سبحانه وتعالى بالسدل، صلى وراءك يكبر ولا يسجد؟ أجبني سؤال لك. لا جاوبني على السؤال الله يحفظك. لا ليس هكذا بارك الله. واحد يدين الله بأن السدل هو السنة، صلى وراك وأنت تكبر، ماذا سيصنع الرجل هذا؟ يسدل. فنفس الشيء بارك الله فيك. تفضل يأتينا هذا بارك الله فيك. هذه مسائل ليست سهلة والله، هذا الأمر دين والله، المسائل ليست سهلة. يقول إذا خصمت من أي بنك يخصم مني مبلغ ثابت درهمين، هل هذا فيه شيء؟ الراجح والله تعالى أعلم بأن هذا لا شيء فيه، وإن كان الأفضل إخواني أن الإنسان يسحب من بنك إسلامي، هذا هو الأفضل والله تعالى أعلم، لكن لو سحبت معليش. طبعا
دخل المسجد والإمام راكع، هل تكبر
الإحرام؟ لا، لابد من تكبيرة الإحرام. رعاك الله، لا بد تقول يعني ورد عن بعض الصحابة أنه سئل عن ذلك قال تجزئك تكبيرة واحدة، تكبيرة الإحرام هي الأهم، ركن من أركان الصلاة، لا بد من تكبيرة الإحرام. نعم لو كبرت تكبيرتين نعم، لكن لو واحد كبر تكبيرة واحدة صلاته صحيحة ونواها تكبيرة الإحرام. حكم أكل العائلة الواحدة بينه المحارم وغير المحارم في صالة واحدة بسفرتين مختلفتين. إخواني سمعت مرة أحد العلماء الكبار تكلم عن مسألة مثل هذه، قال يا جماعة بعض المسائل نظريا ممكن تصورها، عمليا لا يمكن تطبيقها. لو افترضنا بأن مجلس كبير جدا إخوان، أكل الرجال هنا على طرف والنساء في الطرف الآخر، يصح هذا؟ تصور إخوان ما في حرج في هذا، والنساء متسترات في كامل الحجاب وغيره ما في حرج، لكن هل هذا هو الواقع إخواني؟ أجيب، هل هذا هو الواقع؟ أبدا إخواني ليس هذا هو الواقع، بل الكل يعرف إخوان الكرام أن بعض النساء تتخفف في اللباس والكلام وغير ذلك، فمثل هذا ما يصح إخوان الأفاضل. حكم النظر إلى المحارم المؤقتة مثل أخت الزوجة حمل موت رعاك الله، هذه مصيبة إخوان، حمل الموت ما يصح. ما هو الأفضل في حقنا، الصيام الاثنين أم الفطر، علما بأننا نسافر بعد العصر؟ إذا كنت قادرا على الصيام فصم، فإن الصوم أفضل. تفضل عمر بارك الله فيك. ما أدري الله أعلم، تفضل. أي أثر أخرجه بارك الله فيك؟ حسب علم الترمذي، الترمذي نعم أخرجه الترمذي، إسناد صحيح كالشمس. تفضل. استهل اليد ولا رفع اليد؟ لا ورد بارك الله فيك رفع اليدين عن عمر بن الخطاب والله تعالى أعلم، ورد وثبت عنه أنه كان يرفع يديه في القنوت والله تعالى أعلم. ما هي الكتب التي تنصح بها طلاب العلم المبتدئين؟ القرآن الكريم أخواني، طالب العلم المبتدئ إذا أقبل على حفظ القرآن وفق والله، ويجد بأن طلب العلم أصبح عليه سهلا جدا جدا جدا، فعليكم إخواني بحفظ القرآن الكريم وهو سهل ميسر، لكن نحن نضع حواجز وعوائق، والإنسان إذا شد المئزر إخواني في حفظ القرآن الكريم لعله خلال 6 أشهر يأتي عليه كاملا، وممكن هذا إخواني. بل أعرف الآن من طبقة طلاب العلم المبرزين إخواني أحدهم كان يسمع لي القرآن ختم القرآن في 2 شهر، ولو شئت ذكرته بالاسم لكنه ما يرضى بذلك، فهذا موجود إخواني الأفاضل، هذا موجود. تفضل. ما ورد طريقة معينة في هيئة رفع اليدين، لكن ورد بأن الكف تكون تجاه السماء، لكن هل الكف تكون اليدين تكون مقبوضة أو مضمومة أو بينهما فرجة، تكون اليد منحنية هكذا أو منحنية هكذا؟ حسب علم القاصر لم يأتي شيء صحيح في ذلك، وإنما هي استنباطات من أهل العلم، يعني بعض العلماء كان يرى بأن اليد ترفع بهذه الطريقة، فقيل له لماذا؟ قال لأن هذه هيئة طلب الإنسان لأمور الدنيا، وكذلك الإنسان يطلب من الله بهذا التذلل الكامل، ولكن هي اجتهادات، فترفع بأي طريقة، من ناحية إخوان الكرام طريقة ضم الكفين بينهما فرجة غير ذلك لم يأتي خبر صحيح في هذا والله تعالى أعلم، هذا علم القاصر. تفضل. نعم بارك الله فيك. شوف صلاة الجنازة لم يأتي فيها دعاء الاستفتاح، أما صلاة الليل صلاة الضحى سنة الفجر غير كلها وارد دعاء الاستفتاح. نعم نعم صلاة العيد وغيرها كله، صلاة الجنازة ما ورد فيها خبر، بل أهل العلم مختلفون هل نقرأ فيها الفاتحة ولا لا في صلاة الجنازة، لأن ما فيها ركوع ولا سجود. هذا سبقتني إلى موضوع دعاء الاستفتاح لأنه هو الدرس القادم، والتوجه أي دعاء الاستفتاح. هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.